بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم وعن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأتى الذي خير هو خير متفق عليه. وفي لفظ للبخاري: فأتى الذي هو خير وكفر عن يمينك. وفي رواية لأبي داود: فكفر عن يمينك ثم أتى الذي هو خير. وإسنادهما صحيح. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه. رواه أحمد والأربعة وصححه ابن حبان. وعنه رضي الله عنه قال: كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم لا ومقلب القلوب. رواه البخاري. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما الكبائر؟ فذكر الحديث وفيه اليمين الغموس، وفيه قلت: وما اليمين الغموس؟ قال: التي يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها كاذب. أخرجه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها في قوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، قالت: هو قول الرجل لا والله وبلا والله. أخرجه البخاري ورواه أبو داود مرفوعا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. متفق عليه. وساق الترمذي وابن حبان الأسماء والتحقيق أن سردها إدراك من بعض الرواه. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صنع عليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. أخرجه الترمذي وصححه ابن حبان. وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عن النذر وقال: إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. متفق عليه. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفارة النذر كفارة يمين. رواه مسلم وزاد الترمذي فيه إذا لم يسمه وصححه. ولابن أبي داود ولابي داود من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: من نذر نذرا لم يسمه فكفرته كفارة يمين، ومن نذر نذرا في معصية فكفرته كفارة يمين، ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفرته كفارة يمين. وأسناده صحيح إلا أن الحفاظ رجحوا وقفه. وللبخاري من حديث عائشة رضي الله عنها: ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. ولمسلم من حديث عمران: لا وفاء لنذر في معصية. وعن عقبة بن عامر قال: نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله حافية، فأمرتني أن استفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيته فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لتمشي ولتركب. متفق عليه. واللفظ لمسلم.
اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بشريعته وأحكامه وبيانه، ذلك على لسان عبد الله وحبيبه محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بأفضل صلاته وسلامه، وعلى آله وأصحابه الممنوحين به من الله جزيل فضله وإكرامه، وعلى من تبعهم بإحسان على ممر الأزمان وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين من عظم الله لهم القدر والشان، وعلى آلهم وأصحابهم وتابعيهم والملائكة المقربين وعباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وبعد، فيواصل الشيخ عليه رحمة الله ذكر الحديث المتعلق بالأيمان، وتقدم معنا الكفارة عن اليمين والقول بجواز تقديم الكفارة على الحنث، فمن حلف على شيء وكان ترك خيرا من التمادي فيه وجب عليه التكفير وإتيان ما هو خير، الأمر في الحديث الشريف للاستحباب، وفيه إشارة في الروايات التي سمعناها عن جواز تقديم الكفارة على الفعل. وأما تأخيرها بعد الحنث فبالاتفاق. وقال مالك والشافعي وجماعة من السلف والخلف أنه يجوز تقديمها ثم يفعل كما دلت عليه الرواية. قال الحنفية لا يجوز تقديم التكفير على الحنث في أي حال، لا بد أن يكون التكفير بعد الحنث. وماذا يكفر من لم يحنث؟ قالوا كفرش ما حنثت، أنت على يمينك بار الآن تكفرنش، احنث ثم كفر. هذا قول الحنفية. فعلم أنه إذا أخر إخراج الكفارة بعد الحنث فصحت بالاتفاق، وإن قدمها ففيه دلالة من الحديث الشريف وقال به المالكية والشافعية وجماعة من السلف والخلف. ثم ذكر لنا الحديث المتعلق بالاستثناء، وقال عن ابن عمر رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه، لأنه استثنى وقيد الأمر بمشيئة الحق تعالى وهو غيب عنا، فبذلك من حلف على محلوف يعني على أمر أن يفعله أو لا يفعله فقال إن شاء الله كان هذا القول منه محل الاستثناء، لأنه اشترط خلاف ما يوجب اليمين وهو مشيئة الله تعالى ولا ندري به، فلا حنت إلى كفارة عليه. فمنهم من قال إنه لم ينعقد أصلا، ومنهم من قال ينعقد ولكن لا حنث لأن المشيئة مغيبة عنا. فقال إن شاء الله، ففيه اشتراط القول، ولا يصح أن يقول أنا نويت إن شاء الله أنا نويت الاستثناء، ما ينفع. يقول بلفظ إن شاء الله ويكون التلفظ متصلا باليمين، فقال إن شاء الله. وهكذا رأى بعضهم من عدم انعقاد اليمين إذا اتصل بقوله إن شاء الله، وبذلك يبعد عن الحنث والمؤاخذة. فدل الحديث على صحة الاستثناء عقب اليمين، ومنها بقوله إن شاء الله. وعلمنا أنه لا بد من وجود اللفظ، وجاء الاستثناء في مثل قول سيدنا موسى عليه السلام ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا، وجاء في الحديث لا غزوان قريشا، والله لا غزوان قريشا، لا غزوان قريشا إن شاء الله. وعلمنا وجوب احترام أسماء الحق وصفاته، وأن لا يحلف إلا على أمر مهم، وعلى تأكيد شان من شؤون أمر الدين ليقظة القلوب، أو على ضرورة من الضرورات في هذه الدنيا، وإلا فينبغي أن يتجنب اليمين وليحذر من اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في النار والعياذ بالله تعالى، ويمين يحلف بها فيبطل حقا ويحق باطلا، يقتطع بها مال امرئ مسلم بغير حق ويظن أنه فاز وأنه للفائدة حاز ولم يدري أنه خسر وتعرض للعذاب الأكبر والعياذ بالله تبارك وتعالى. فالاستثناء إذا كان موصولا باليمين متلفظا به صح، فإذا انفصل عن اليمين فهل بطل الاستثناء ولم يصح وانعقد اليمين بلا استثناء؟ ما ضابط ذلك؟ كيف يطول؟ كيف يفصل؟ بماذا يفصل؟ إما بطول فصل أو إدخال كلام آخر، إدخال كلام وبعدين رجع يستثني، ما يصح. ومن أهل الفقه من قال ما دام جالسا في المجلس كمثل شرط الخيار في البيع، في خيار المجلس كمثل خيار المجلس في البيع، إذا هو في نفس المجلس فيصح أن يستثني قبل أن يحول مجلسه. وقال بعض ما لم يتكلم، وقال بعضهم له الاستثناء ولو بعد حين، وهكذا يروى عن مجاهد قال ولو بعد سنين، ويقول يروى عن سعيد بن جبير 4 أشهر له الاستثناء، بعد 4 أشهر ما له الاستثناء. والأكثر أنه إذا طال الفصل أو تكلم بكلام آخر انقطع الاستثناء، ولا يصح لحوق الاستثناء بعد ذلك في اليمين. واشترطوا فيه أن يكون ناويا له من بداية الكلام، فأما إذا حلف جازما ثم تدارك الأمر مباشرة ونوى الاستثناء بعد أن حلف فلا يقع بينه وبين الله هذا الاستثناء. إذن يجوز تعقيب اليمين بكلمة الاستثناء إن شاء الله. وذكرنا حديث والله لأغزون قريشا ثلاثا قال في الثالثة إن شاء الله، من حلف على يمين فقال إن شاء الله لم يحنث، وجاء في رواية فقد استثنى. وعلمنا قول بعضهم أن اليمين منعقدة ولا نحكم بالحنث لأن المشيئة غير معلومة لنا. وقال الأكثر أن الاستثناء بإن شاء الله يلغي اليمين من أصلها فلا تنعقد، بشرط أن يتلفظ بكلمة الاستثناء فلا تعتبر فيه النية، وأن يكون قاصدا إلى التلفظ بها، فلو سبقت لسانه من غير قصد لم يعتد بها، وأن تكون كلمة الاستثناء متصلة باليمين لا يتخللها كلام ولا سكوت، إلا سكتة تنفس أو عي أو سعال جاءوا فهذا لا يضر ويصح الاستثناء فيه، بل وأن يكون عازما على النطق بالكلمة وعلى هذا الاستثناء من الابتداء، من ابتداء اليمين. فإن حلف ثم بدا له أن يستثني فاستثنى ولو كان متصلا باليمين فلا ينفعه ذلك، فيكون أمره بينه وبين الله تعالى. وإذا كان خلال اليمين نوى الاستثناء فعند الشافعية فيه وجهان، صحح الاستثناء بعض الشافعية مثل الدارقي والقاضي أبو الطيب والروياني، ولم يصححوا القاضي بن كج والمرزبان وغيرهم، ففيه وجهان: إذا كان حدوث النية في أثناء اليمين، أثناء اليمين، والقول بالحاجة بالصحة في الاستثناء وجيه لأنه قبل أن ينتهي من لفظ اليمين نوى، فيأتي مثل ما ذكروا في الاستحضار في النية، استحضار عند التكبير ولو في أثناء التكبير، وفي بعض التكبير بيكون الاستحضار عرفي يكفي، يكفي بأن يكون قلب الفاعل مستحضر النية غير غافل. وهكذا كمثل الاستثناء بإلا، إذا قال علي كذا إلا كذا، والله لا فعلنا كذا إلا كذا وكذا، فالاستثناء كما هو في الإقرار وكما هو في الطلاق وغيره معمول به، لكن إذا علق الأمر على مجرد المشيئة الإلهية وأنها غيب لم يترتب عليه شيء، أنا لا ندري بالمشيئة، بخلاف إذا قال لو شاء فلان وشاء فلان فعلقوا بمشيئة فنسأله تشاؤله فننفذوا على حد، لأننا نستطيع الاطلاع على مشيئة الناس بما يعبرون به عن أنفسهم. يقولوا الاستثناء المتصل بإلا ونحوها يفيد التخصيص في اليمين وغير اليمين، فإذا قال لا أكل سمنا إلا في الشتاء حلف والله صح، ولا يحنث بأكله في الشتاء. وكذلك إذا أتبع الاستثناء باستثناء قال وإن أكلت في غير الشتاء، قال فنساء طوالق إلا فلانا صح ذلك، أو عبيدي أحرار إلا فلان صح ذلك، وهكذا الاعتبار بالاستثناء. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم لا ومقلب القلوب، وقد تقدم معنا أنه يصح الحلف بأي اسم من أسماء الله أو صفة من صفاته، وكان إذا اجتهد في يمينه قال لا ومقلب القلوب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإذا اليمين ينعقد بأنواع من الألفاظ، ومنها كل ما تعلق وذكر فيه الحق تبارك وتعالى بصفة من صفاته واسم من أسمائه. وقد جاءنا في الحديث كثيرا قوله والذي نفسي بيده، هو الحق سبحانه والذي نفس محمد بيده في لفظ، وحلف إذن باسم الجلالة وحلف برب الكعبة، وفي بعض حديث قال ويم الذي نفس محمد بيده. إذن أيضا جاء في هذا الحديث نفسه عند في رواية ابن ماجه لا ومصرف القلوب، كما جاء في الدعاء، الدعاء المشهور يا مقلب القلوب أبصار ثبت قلبي على دينك، جاء أيضا في رواية يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلبي على طاعتك. وهكذا في اليمين جاء عند ابن ماجه قوله لا ومصرف القلوب، محولها عن أحواله. إذن ففيه جواز تسمية الله تبارك وتعالى بما ثبت من صفاته على الوجه الذي يليق به جل جلاله، وجواز القسم بأي صفة من صفة الله. وعليه عامة الأئمة وأكثر المالكية والحنفية. يقول أن جميع الأسماء الواردة في القرآن والسنة الصحيحة والصفات صريحة في اليمين وتجب بها الكفارة عند الحنث. ويقول الحنابلة كما هو القول عند قول عند الشافعية إن كان اللفظ يختص بالله فالرحمن ورب العالمين وخالق خلق فهو صريح ينعقد به اليمين، وإن كان يطلق على الحق وعلى غيره ولكن يقيد كالرب والخالق فتنعقد به اليمين إلا أن يقصد غير الله تبارك وتعالى. فإذا قال ورب فلان قال قصدت به وليه حول ولا قوة إلا بالله. فإذا قصد ذلك ففي عند الحنابلة وكذلك الوجه عند الشافعية أنه لا ينعقد، ولكن يأثم بالحلف بغير الله أو يكره له ذلك أو يحرم عليه. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما الكبائر؟ ذكر حديث في اليمين الغموز. قلت ما اليمين الغموز؟ قال تقتضي بها ما لم امرئ مسلم هو فيها كاذب فهذه تغميس صاحبها في النار والعياذ بالله تبارك وتعالى، وهي من الكبائر يحلف على أن هذا المال له وليس له لأن لم يجد مالكه وصاحبه بينة وهو تحت يد هذا المنكر فيحلف اليمين ويأخذ المال فينغمس في نار جهنم والعياذ بالله تبارك وتعالى. يقول في ذكر الكبائر وكل ما ورد فيه وعيد شديد فهو من كبائر الذنوب والعياذ بالله تبارك وتعالى. فمن الكبائر اليمين الغموس، وحددها صلى الله عليه وسلم بأن يقتطع بها مال امرئ مسلم بغير حق. يقول لكن هذا مدرج من بعض الرواة وخرج مخرج الغالب، كل يمين يقسم بها صاحبه ويعلم أنه فيها كاذب فهي غموس، ولكن هذا في الغالب يحلبها من أجل يحوز مال بسببها. لا إله إلا الله. واليمين الغموس مع عظمة إثمها يجب فيها الكفارة ويجب منها التوبة. ونظر بعض الأئمة إلى عظمة ما فيها من الإثم قال هذا هو مثل الشرك ما شيء كفارة لها ولا يكفر ما ينفع ولا يتوب توبة الصدق. ونقول أنه يلزمه الأمران كما قال الشافعي التوبة لازمة عليه والكفارة هي أحوج الكفارة من غيرها، فعليه أن يتوب ويرجع المال لأهله وعليه أن يكفر عن يمينه ولا يعتبر اللغو في اليمين كما أشارت الآية إليه. ولا يقول لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم وهو ما يجري على اللسان من غير قصد لغو اليمين يخرج من غير قصد الحلف، وهذا من انتشار استعمالهم لللفظ عند كثير من المجتمعات وكثير من البيئات. لا والله والله كذا من يجي تقول والله بس وظلي والله والله كل كلامه والله ايش اللعب هذا، فينبغي تجنب مثل هذا. ولكنه إن خرج مخرج العادة لم يقصد به اليمين لم دخل في اللغو. ومنه ما تعلق بالناس والغافل على الأمر ومن كان يظن الأمر على ما يعتقده فحلف عليه فيدخل في لغو اليمين. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. ما خرج بغير قصد الحلف وقال الأئمة الثلاثة هي رواية عن الإمام أحمد مثل الشافعية قالوا، ورواية الثانية مثل ما قال مالك وأبو حنيفة لغو اليمين أن يحلف على شيء ظنا أنه كذلك ثم يتبين له خلاف، بس هذا لغو اليمين. وأما ما يعتاده فلا يأتي عندهم ما قالت السيدة عائشة قول الرجل لا والله بلا والله، فإن هذا يقصد وليس بيظن، وإن كان اعتاد به الكلام فصار سلس القول به. لا إله إلا الله. ومن هنا رجعنا إلى وجوب تعظيم اليمين، وعرفنا ما قال الحنفية أنه ليست بلغو وهي فيها الكفارة، لا والله بلا والله، وقالوا أنه تدخل في عموم قوله ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، وقال واحفظوا أيمانكم، ليش تقول إلا هكذا تخرج من لساني، والحق يقول لك واحفظوا أيمانكم. وأشار إلى الأسماء بحديث إن لله 99 أسماء من أحصاها دخل الجنة، أي من جملة الأسماء، ولا تنحصر الأسماء في 99. وفي الصحيحين ذكر الحديث من دون ذكر تعديد الأسماء ما هي، ولكن عند الترمذي وغيره عدد الأسماء، وفيها عند المروي عنهم بعض الاختلاف في الأسماء، فتبين أنه لا تنحصر الأسماء في 99. وبشاهد قوله صلى الله عليه وسلم أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، فدل على أن أسماء الله كثيرة لا تحصى، ومنها ما لم يعلمه أحد، منها ما أنزله في كتابه، ومنها ما علم واحد من خلقه، ومنه ما سمى بنفسه، ومنه ما استأثر به في علم الغيب، فلا يعلم ملك ولا نبي ولا غيره من أسمائه سبحانه وتعالى، فلا حصر لأسمائه. يقول إن الله 99 أسماء من أحصاها دخل الجنة، بمعنى حفظها أو حفظ حقها بأن تخلق بمقتضاها وراقب ربه فيها. وجاء في رواية بلفظ من حفظها دخل الجنة 100 إلا واحدا تأكيد، فهذه أشهر أسماء الله سبحانه وتعالى، و أوضحها ويندرج يكاد فيها كثير من الأسماء الأخر، هذه 99. قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقد اتفق أهل العلم أنه ليس في الحديث حصر للأسماء لأسماء الله تبارك وتعالى، وقيل في معنى حفظها أو إحصائها العمل بها بمقتضاها، فمن عرف معانيها وعمل بمقتضاها وأخذ حظ العبد منها فهو داخل في هذا باتفاق، بخلاف من اكتفى بحفظ ألفاظها أو اطلع على بعض معانيها ولم يعمل بمقتضاها، فلا يكفي أنه حفظ الأسماء أنه أحصاها وأن له الجنة، فهذه من أشهر أسماء الحق تبارك وتعالى. وسمعنا في بعض روايات السنة سرد الأسماء في غير الصحيحين، أما حديث إن لا تنزمن من أحصى دخل الجنة ففي الصحيحين موجود. لا إله إلا الله، رزقنا الله الإيمان واليقين والاستقامة على ما يحب منا في كل شأن وحال وحين، ووقانا الأسوأ والأدوى وصحن السر والنجوى، وغمرنا بفيضات الجود، وأسعدنا بأعظم السعود، وأصلح لنا الغيب والشهود، ورزقنا الوفاء بالعهود، دفعنا كل سوء حاط بعلمه في الدين والدنيا والبرزخ والآخرة، بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.
اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة.